Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katiran. Amma ba'd. Nawasil inshaallah naqra. كان قد توقف الأخ طارق في القراءة آخر ما قرأ الآية رقم 21. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال. منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، وهذان القولان ذكر الله بعدهما، ذكر الله بعدهما أن هذا رجما منهم بالغيب، فدل على بطلانهما. ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم، وهذا والله أعلم الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطله، فدل على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم، فلا تماري أي تجادل وتحاج فيهم إلا مراء ظاهرا أي مبنيا على العلم واليقين. ويكون أيضا فيه فائدة، وأما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية لها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضيعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. ولا تستفت فيهم أي في شأن أهل الكهف منهم أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس فنهيه هو عن الفتوى، هذا الصنف نهيه أن يفتي من باب أولى وأحرى. وفي الآية أيضا دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتاء في شيء دون آخر، لأن الله لم يقل ولا تستفتي فيه ولا تستفتي منهم أحدا مطلقا، قال فيهم أي في أصحاب الكهف، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينهى عن استفتائهم مطلقا، إنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا النهي كغيره وإن كان لسبب خاص وموجها للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الخطاب عام للمكلفين، فنهى الله أن يقول العبد في الأمور المستقبلة إني فاعل ذلك غدا من دون أن يقرنه بمشيئة الله، وذلك لما فيه من المحذور، وهو الكلام على الغيب المستقبل الذي لا يدرى، الذي لا يدري هل يفعله أم لا وهل يكون أم لا، وفي رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا، وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولما في ذكر مشيئة الله من تيسير الأمر وتسهيله وحصول البركة فيه والاستعانة من العبد لربه، ولما كان العبد بشرا لا بد أن يسهو فيترك ذكر المشيئة، أمره الله أن يستثني بعد ذلك إذا ذكر ليحصل المطلوب ويندفع المحذور. ويؤخذ من عموم قوله واذكر ربك إذا نسيت الأمر بذكر الله عند النسيان، فإنه يزيله ويذكر العبد ما سهى عنه، وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله أن يذكر ربه ولا يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفتقرا إلى الله في توفيقه للإصابة وعدم الخطأ في أقواله وأفعاله، أمره الله أن يقول عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة إلى الرشد. وحري بعبد تكون هذه حاله ثم يبذل جهده ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشد أن يوفق لذلك، وأن تأتيه المعونة من ربه، وأن يسدده في جميع أموره. والآية الأولى في بيان عدة أصحاب الكهف، أي في بيان اختلاف أهل الكتاب في عدتهم، وذكر الله تعالى عنهم ثلاثة أقوال، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. فمن أهل الكتاب من قال هم خمسة أي من البشر، أو من قال هم ثلاثة من البشر والرابع الكلب، ومنهم من قال هم خمسة والسادس الكلب، ومنهم من قال هم سبعة. صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هم سبعة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول أنا من القليل الذين استثناهم الله في قوله ما يعلمهم إلا قليل. وقد رجح العلماء جماعة من العلماء كونهم سبعة من وجهين. الوجه الأول ذكره جماعة من العلماء كابن كثير وغيره من العلماء قبله، قول الله تعالى بعد الأول والثاني رجما بالغيب، فهذا تضعيف للقول الأول والثاني وإبطال له. ولما ذكر القول الثالث لم يذكر بعده هذه الجملة، دل على أنه هو الصحيح. فهذا الوجه الأول مما رجح به أن عدة أصحاب الكهف سبعة. الوجه الثاني أنه عطف على السبعة بالواو، سبعة وثامنهم، بخلاف الأولى لم يذكر الواو، لم يقل ثلاثة ورابعهم كلبهم، قال ثلاثة رابعهم، ولم يقل خمسة وسادسهم، بل قال خمسة سادسهم، فلما ذكر السبعة قال وثامنهم. فقوله ويقولون سبعة، أي هذا الحكم متقرر أنهم سبعة، ثم قال الله وثامنهم كلبهم. ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في بدائع الفوائد، وأن هذا استنبطه السهيلي في الروض الأنف، قال واستنبط السهيلي ترجيح أنهم سبعة من عطف قوله وثامنهم كلبهم بالواو، قال فإن الواو في هذا الموضع تفيد تقرير الجملة المتقدمة، الجملة الأولى. ثم نبه ابن القيم رحمه الله على ذلك، قال وإنما تفيد ذلك إذا كان قولهم انتهى عند قول سبعة ويقولون سبعة، ثم ابتدأ الله كلاما جديدا بقوله وثامنهم كلبهم. قال فيكون الجملة الأولى متقررة ويقولون سبعة، قرر الله ذلك وعطف عليه بقوله وثامنهم كلبهم. قال أما إذا كان الجميع من قولهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، كل هذا من قولهم، قال فلا يدل على ذلك ولا يفيده، وإنما يفيد ذلك إذا كان قولهم انتهى عند قوله سبعة، أي أن هذا الأمر تقرر، ولذا عطف الله تعالى عليه بالواو فقال وثامنهم كلبهم. فإذن كما قال ابن عباس رضي الله عنه كانوا سبعة، قال الله قل ربي أعلم بعدتهم، أي كل هذا الاختلاف الله سبحانه وتعالى والذي يعلم الأمر على حقيقته، ما يعلمهم إلا قليل. كما تقدم كان ابن عباس رضي الله عنه يقول أنا من القليل الذين استثناهم الله، ولذا قال الله لنبيه فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لا تماري أي لا تجادل ولا تحاج، إلا مراء ظاهرا. ما المراد بالمراء الظاهر الذي ذكره السعدي هنا؟ جاء عن بعض السلف مراء ظاهرا أي مبنيا على العلم واليقين والحجة، أي لا تجادل فيهم بغير حجة ولا بينة ولا يقين، بل لا تجادل إلا بالحجة واليقين والبينة، مراء ظاهرا لا لبس فيه، واضح جلي. وقال بعضهم لا تماري في من لا مراء ظاهرا، أي لا تتوسع ولا تتعمق في الجدال في هذا الأمر فلا فائدة فيه، وإن جادلت فيه أو حاججت فبيسر وسهولة. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تسأل في شأن أصحاب الكهف أحدا من أهل الكتاب، فإنهم لا علم عندهم في ذلك، إنما هو رجم بالغيب. ثم قال الله لنبيه، وهو خطاب له ويشمل جميع الأمة، ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وهذا من الآداب المهمة، أي لا تجزم بأمر من الأمور المستقبلة إلا أن تعلقه بمشيئة الله. وهذا كثير في القرآن، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهو خبر الله تعالى يخبر به. فلا تجزم بأمر من الأمور المستقبلة دون التعليق بمشيئة الله، فإن الأمور لا تتم إلا بمشيئة الله. ولذا جاء في الصحيحين، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للعبرة، أن سليمان قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة، جاء في بعض الألفاظ على 70 امرأة، وذكر البخاري في صحيح أن رواية 90 أصح. لأطوفن الليلة على 90 امرأة، كل واحدة منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه، وفي رواية فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل أو نسي أن يقول إن شاء الله، قال فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة واحدة ولدت نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو قال إن شاء الله لكان دركا له في بعض حاجته. وهذا في عبرة، وأن العبد لا يجزم بأمر من الأمور في المستقبل أني سأفعل أو أني سأقول أو أننا سنفعل ونفعل، لا يقول ذلك دون أن يعلق بمشيئة الله. وكم تسمع على ألسن كثير من الناس أنه سيفعل ويفعل دون أن يعلق الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فنهى الله تعالى عباده بنهي نبيهم صلى الله عليه وسلم والأمة تبع أن يجزموا بأمر من الأمور المستقبلة دون أن يقيدوا ذلك بمشيئة الله. وهكذا ينبغي أن يكون دأب طالب العلم، سأحفظ إن شاء الله، سأشرح ذلك إن شاء الله، سأفعل كذا وكذا إن شاء الله. وأيضا في ذكر المشيئة في هذا الموضع التبرك بالله، بذكر اسم الله تعالى والاستعانة به. ثم قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فسرت هذه الجملة واذكر ربك إذا نسيت بعدة تفاسير. جاء عن ابن عباس أنه قال هي راجعة إلى ما قبلها، إذا قال الإنسان قولا أنه سيفعله في المستقبل ونسي أن يقول إن شاء الله فإنه يقول إن شاء الله إذا ذكر. فمن قال سأفعل كذا وكذا ولم يقل إن شاء الله ثم ذكر بعد ذلك يقول إن شاء الله. بل جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يستثني ولو بعد سنة، ولو مرت به سنة يستثني. على ماذا حمل كلام ابن عباس؟ حمله الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام أن أحمد سئل عن قول ابن عباس يستثني ولو بعد سنة، قال أراد ذلك في سائر الأقوال دون الحلف دون الأيمان، فإن بعضهم عمم كلام ابن عباس حتى في اليمين، وأنه لو استثنى بعد سنة صح منه الاستثناء. فقال أحمد رحمه الله وفي سائر الكلام وسائر الأقوال التي ليس فيها يمين. وحمله ابن جرير وصححه ابن كثير رحمه الله على أن مراد ابن عباس يستثني ولو بعد سنة أي تبركا وعملا بسنة الاستثناء، لا أن الاستثناء يرفع الحنث، بل إذا لم يفعل يكون حانثا إذا لم يستثني في الحال. وإنما المراد من قول ابن عباس يستثني ولو بعد سنة أي عملا بسنة الاستثناء، لا أن الاستثناء يغير اليمين الذي كان قد سبق منه في الماضي إذا تأخر استثناؤه، فإن الاستثناء لا ينفع على الصحيح إلا إذا كان متصلا بالكلام، متصل بالكلام الذي تكلم به أو حلف فيه. ولا يضر الاستثناء أو الفاصل اليسير ما دام الكلام متصلا، ما دام الكلام متصلا لا يضر. فبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه الآية، وأن المراد اذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت الاستثناء فاستثني حين تذكر عملا بسنة الاستثناء، لا أن الاستثناء يغير الحكم في ذلك الحال. وجاء عن بعض السلف، جاء عن عكرمة قال اذكر ربك إذا نسيت أي إذا غضبت، وجعل الغضب، جعل النسيان هنا بمعنى الغضب، وهذا ضعفه الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. وقال بعض العلماء وهو المتبادر من الآية اذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت أمرا من الأمور وأردت أن تذكره فاذكر الله، فإن ذكر الله سبب لذكر الأشياء، لأن النسيان إنما هو من الشيطان. وكم هي الآيات الكثيرة التي بيّن الله تعالى فيها أن النسيان من الشيطان. ولام موسى ماذا قال الله عنه؟ وما أنسانيه إلا الشيطان. صاحب يوسف قال الله عز وجل فأنساه الشيطان ذكر ربه. وقال الله تعالى وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشاهد من هذا أن آيات كثيرة يبين الله تعالى فيها أن النسيان من الشيطان، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا نسي الإنسان شيئا وأراد أن يذكره فليذكر الله تعالى، فإن ذكر الله تعالى يطرد الشيطان، وإذا طرد الشيطان زال النسيان الذي كان الشيطان سببا فيه. فإذا من أسباب الذكر لما نسيه الإنسان أن يذكر الله تعالى، وهذا أصح من قول بعض الناس إذا نسي شيئا يقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بالآية بالذكر لا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. واذكر ربك إذا نسيت. وفسر هذه الآية بعض السلف جاء عن الضحاك وغيره أنهم قالوا هي في الصلاة إذا فاتت الإنسان، وجعلوا معنى هذه الآية هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ومثل قول الله عز وجل واقم الصلاة لذكري. فقالوا فمعنى الآية اذكر ربك إذا نسيت أي إذا نسيت صلاة ثم ذكرتها فافعلها. وهذا التفسير ليس بظاهر في الآية، بل أقوى ما جاء هو القول الأول الذي اختاره ابن عباس، وأن راجع إلى الاستثناء، أو التفسير هذا الثالث الذي في أن ذكر الله تعالى سبب لذكر الأشياء وزوال النسيان. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أي علق الأمر بالله سبحانه واستعن به واعتمد عليه واعتقد أن الهداية والتوفيق منه جل وعلا، وارجو ذلك وأمل فيه. عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا، أي لشيء هو أقرب رشدا من ذلك.